الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. غزوة بدر هي حلقة من حلقات الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، الذي سيستمر ما بقي إنسان على الأرض حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. طالما هناك بشر وفيهم نوازع الخير ونوازع الشر، فالصراع سيستمر، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. فالصراع بين الحق والباطل مستمر باق ما بقي الإنسان. فغزوة بدر ما هي إلا، وإن كانت هي أعظم غزوات المسلمين، لكن هي حلقة في هذا الصراع المستمر والذي لا يخص مكانا عن مكان ولا زمانا عن زمان، إنما هذا الصراع في كل زمان وفي كل مكان. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يضرب الله الحق والباطل، فلا بد أن تعلم وتوقن، وهذا من حسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، أن الحق لا بد أن ينتصر، ولا بد أن يزهق الباطل، وأن يزهق ربنا سبحانه وتعالى الباطل. لا بد أن توقن ذلك. إذا ظننت غير ذلك بربك سبحانه وتعالى، أن الباطل سينتصر دائما، فأنت لا تعرف شيئا عن سنن الله تعالى، ولا تعرف شيئا عن تعظيم ربك سبحانه وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد هي الرغاوي التي تكون فوق السيل، فوق الماء، عندما ينزل السيل تكون هناك رغاوي، يظن الظان أن لها قيمة وهي ليس لها قيمة، فهي فقاعات سريعا ما تتلاشى، لكن غير العليم غير الفاهم يظن أن لها قيمة. لا، ليس لها قيمة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو الماء الذي ينتفع به الناس، وهو الحق الذي ينصره الله سبحانه وتعالى على الباطل. فالباطل وإن على جولة من الجولات، وإن على بعض الوقت، فهو إلى اندحار وإلى هزيمة، فعلى الإنسان أن يوقن ذلك يقينا كاملا. كنا قد وصلنا في الكلام عن بدر وعن القيم الأخلاقية التي هي في الواقع ما من حدث مررنا عليه في هذه الغزوة إلا وفيه قيمة أخلاقية، أشرنا إليها أم لم نشر إليها، اعتمادا على أننا وضعنا خطة أو خريطة أو رسما تصورا لما نتكلم فيه، وعن ماذا نعني بالقيم الأخلاقية التي ندندن حولها في هذه الغزوات وعلى رأسها غزوة بدر. كنا قد وصلنا إلى موضوع الأسرى وإلى استشارة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسرى، لكني قبل أن أستأنف الكلام عن الأسرى، هناك موقف لصحابي في الحقيقة هذا الموقف موقف هزني، وأظن أنه سيهز المشاهدين أيضا. هذا الموقف هو لأبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، لعلك تتذكر وتتذكرين معي أن عتبة ابن ربيعة هو الذي خرج للمبارزة مع أخيه شيبة ومع ابنه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وقتل الثلاثة كما بينا ذلك من قبل. أنا كنت لم أشر إلى هذه الحادثة لأني كنت رأيتها في سيرة ابن هشام نقلا عن سيرة ابن إسحاق بسند ليس بصحيح، ومشكلة الحقيقة ومشكلة الكلام في السيرة أننا نعتمد أو غالب من يكتب في السيرة يعتمد على سيرة ابن إسحاق سيرة ابن هشام فيعتمد عليها، والحقيقة أن فيها الكثير من البلاغات والكثير من المراسيل، يعني ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لا يصح عن هذه الواقعة التي يحكيها ابن إسحاق. كتابه هو العمدة لكتاب السير، فيه الكثير من المراسيل. إمام الذهبي يقول عن محمد بن إسحاق أنه إمام حبر في المغازي والسير، لكن حديثه انحط عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن، وهو صدوق في نفسه. إضافة إلى ذلك فإن العلماء عدوا محمد بن إسحاق من المدلسين كما قال الإمام أحمد وكما قال الدارقطني، لكن إذا اتصل السند وحدث محمد بن إسحاق فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. فالإشكال أننا عندما نتناول السيرة نرى الكثير من المراسيل ومن البلاغات، لكن واقعة أبي حذيفة رأيتها عند الحاكم في المستدرك وقال صحيحة على شرط مسلم على ما أتذكر، ووافقه الإمام الذهبي، فعلى الأقل يكون هذا الأثر مما اختلف فيه أهل العلم. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الأحاديث والآثار التي يختلف فيها أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وخاصة الحديث الحسن. فعلينا، وهذه لن أستغرق فيها كثيرا لكن بسرعة من أجل تمام الفائدة، علينا أن نعلم أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، بمعنى أنه من الممكن لأحد علماء الحديث المجتهدين أن يحسن الحديث في مجموع طرقه اعتمادا على خبرته على علمه على يقينه أن الحديث يعلو إلى رتبة الحسن. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث لا يصل إلى هذه الرتبة، فيكون هذا الحديث مما اختلف فيه المحدثون فلم يتفقوا على أنه ضعيف، فيكون هذا من مواطن الاجتهاد كما قال العلماء. فلا تنزعج عندما ترى مثلا الشيخ الألباني يحسن حديثا ثم يأتي الشيخ الحويني حفظه الله يقول هذا الحديث ليس بصحيح، فاعلم أن هذا من مواطن من مواضع الاجتهاد. الشيخ الألباني رأى أن حسب الملكة التي عنده وحسب ما تجمع عنده من طرق الحديث وحسب قناعة عنده أنه يعلو هذا الحديث إلى رتبة الحسن، يأتي الشيخ الحويني بحسب ما عنده من العلم أيضا ومن الخبرة، فينظر إلى هذا الحديث ويرى أنه لا يصل إلى رتبة الحسن. المقصد أنا لا أريد أن أفصل في هذه المسألة، لكن أقول إن هذا قد ينكره بعض من ليس له يعني وقوف على هذا العلم، وقل انظر إليهم، الشيخ الألباني يحسن، الشيخ الحويني يضعف، الشيخ الألباني يضعف، الشيخ الحويني يصحح أو يحسن، فنقول إن هناك حديث الحسن، حديث الحسن لغيره من الأمور الاجتهادية. فنحن بإذن الله لن نذكر أثرا بقدر الإمكان اتفق الجميع على ضعفي. أعود لقصة أبي حذيفة. أبو حذيفة كان في صفوف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أذكر هذا الأثر أقول إن أبا حذيفة رأى والده وعمه وأخاه الثلاثة وهم يقتلون أمام عينه. مسألة حب الابن لأبيه ولعمه ولأخيه هذه مسألة فطرية، وهو يرى الثلاثة يقتلون أمام عينه، ومع ذلك فلم ينقل عنه أنه تكلم بكلمة واحدة على الإطلاق يعترض فيها، أو ما نقل عنه أنه بكى على والده أو على أخيه أو على عمه رضي الله عن أبي حذيفة. فأبو حذيفة يطبق عمليا وهذه قيمة أخلاقية راقية عالية جدا، وكل القيم الأخلاقية عالية، يطبق قوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية. فأبو حذيفة رضي الله عنه يطبق هذه الآية عمليا. قد تظن أنت تقول وما يعني ما الأمر في هذا يعني لكن أن ترى والدك، أن ترى عمك، أن ترى أخاك يقتلون أمام عينيك، فهذا لا شك أنه قد يؤثر، لكنه صراحة داس على هذه المشاعر الفطرية بإيمانه بما أمر الله به سبحانه وتعالى من الولاء ومن البراء. أبو حذيفة رضي الله عنه الأثر الذي قلت أنه عند الحاكم في المستدرك، هذا الأثر أنه لما كان يسحب أبوه ليلقى في القليب، أبوه عتبة ليلقى في القليب هذه البئر المطمورة، فإنه اكتئب وتغير وجهه لكن لم يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لاحظ على أبي حذيفة أن وجهه قد تغير بعض الشيء، فكلمه صلى الله عليه وسلم وقال له لعلك دخلك شيء مما يعني من أبيك، دخلك شيء من الحزن أو من كذا مما ترى من حال أبيك، هذه مشاعر فطرية. فقال أبو حذيفة رضي الله عنه لا يا رسول الله، ولكني كنت أرى أبي له علم وفضل ورأي، وكنت أرجو أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وأن يهتدي هو بعلمه ورأيه وفضله. هذا الكلام الذي قاله أبو حذيفة قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم خالد بن الوليد، قال كنت أرى أن لك عقلا أي سيهديه إلى الإسلام. فأبو حذيفة كان يرى والده عنده حلم ورأي وفضل، وكان يظن إلى آخر وقت أنه سيهتدي إلى الإسلام، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام لما كنت أرجو أن يهديه هذا إلى الإسلام. فلما رأيت ما مات عليه من الكفر حزنت لذلك أنه لم يسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، أي دعا لأبي حذيفة، دعا له بخير أو قال له خيرا. فانظر إلى هذه القيمة الأخلاقية التي صراحة لا نجد هذه القيمة الأخلاقية إلا في هذا الجيل الفريد، أنه يرى بعينيه كما رأينا والده يقتل، عمه يقتل، أخاه يقتل، ثم يراهم وهم يلقون في القليب ولم يتكلم، وما نقل عنه أنه تكلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، الذي علم البشرية كلها، لو أنها أخذت عنه صلى الله عليه وسلم علم البشرية كلها حسن الأخلاق، راعى تغير وجه أبي حذيفة عندما كان يسحب والده ليلقى في هذه الحفرة. أعود للأسرى. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند مسلم وفي المسند وغيرهما، من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حديث طويل خاصة رواية المسند، لكن موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم في الأسرى، ماذا يفعل مع الأسرى، هذه أول مرة أول غزوة، ماذا يفعل مع الأسرى؟ فاختلف الصحابة في المشورة، والنبي عليه الصلاة والسلام شاورهم كما أمره الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. فأبو بكر رضي الله عنه كان له رأي، فقال يا رسول الله أرى أن نأخذ منهم الفدية، الفدية يعني يدفع المال مقابل أن يحرر الأسير. فهم بنو العم والعشيرة والإخوان، ونستعين بهذا المال على قتال الكافرين، ولعل الله أن يهديهم للإسلام. كلام صراحة لا غبار عليه، كلام رائع. فاستشار عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى أننا ليس عندنا هوادة. والله يعلم سبحانه وتعالى لهؤلاء الصناديد، هؤلاء هم الصناديد وعتاة الكافرين. قال عمر فهوي النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، وأعلن عن قبول الفداء، بل جعل الذي، وهذا من رحمتي أيضا، حتى رحمتي مع هؤلاء أيضا، الفقير الذي ليس له مال يفدى به، جعل فداءه أن يعلم، كما ورد أيضا عن ابن عباس وصح ذلك في المسند، أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، جعل فداءه أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، فإذا أحسنوا القراءة والكتابة فإنه يفدى بذلك. وكان ممن تعلم القراءة والكتابة بهذه الطريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مال وإلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه فأتيت من الغد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قاعدين يبكيان، فقلت ما يبكيكما؟ إن كان هناك بكاء بكيت، وإن لم يكن هناك بكاء تباكيت لبكائكما. يا سلام على جميل أخلاق عمر رضي الله عنه، يرى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، ويرى أبا بكر رضي الله عنه يبكي، فيقول ما الأمر؟ إن وجد في الأمر ما يجعله يبكي حقيقة سيبكي، إن لم يجد في الأمر ما يجعله يبكي يعني لا تأتي حرقة البكاء فإنه يتباكى أدبا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر رضي الله عنه: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الفداء. وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني هذه مرحلة لم تأتي بعد، حتى يسخن في الأرض، أي حتى يقتل هؤلاء الذين صدوا عن الله واتفقوا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وكم قتلوا وكم آذوا وكم أخذوا أموال الناس على مدى أكثر من 10 سنوات حتى هاجر الصحابة. هؤلاء الصناديد والملأ، هؤلاء لا تأخذ منهم أسيرا الآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. انظر إلى العتاب، الله سبحانه وتعالى ما قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى، وإنما ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، بعد أن تنتصر وبعد أن تقضي على هؤلاء الصادين عن الله سبحانه وتعالى، وقتها خذ ما شئت من الأسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الآيات كما قال أكثر المفسرين أن هذه الآيات لا يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن أنواع الخطاب الموجه في كتاب الله صلى الله في كتاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأنواع كثيرة، أنا لن أفصل فيها، ربما في مرة قادمة إذا جاء المقتضى. لكن هناك نوع من الخطاب يكون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، ولا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تقول كيف هذا؟ سنرى بإذن الله. فيقول أكثر المفسرين أن هذا الكلام وهذا العتاب ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبق المشورة، والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد واجتهد، وإذا كان في غير الأنبياء إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه نأخذ منها فائدة يعني كبيرة جدا، وفائدة مهمة جدا، أن الله سبحانه كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أقره الله سبحانه وتعالى وسكت عنه، فهذا يقرر معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في رأي كما رأينا اجتهاده هنا في مسألة الأسرة، فالوحي نزل يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده ويقول كان من المفترض أن يكون كذا وكذا وكذا. إذن أي كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا، أي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا، أي اجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا، والله سبحانه وتعالى ما سكت عن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه موافقة. لذا نوجه الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآيات لم يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تريدون عرض الدنيا، هل النبي عليه الصلاة والسلام يريد عرض الدنيا؟ النبي ليس من الدنيا في شيء عليه الصلاة والسلام، الصحابة كلهم ما كانوا يريدون عرض الدنيا، إنما البعض الذي خرج من أجل القافلة، لأنهم سرقت أموالهم ونهبت بيوتهم فخرجوا من أجل القافلة، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، يريد أن يظهر الحق وأن يزهق الباطل سبحانه وتعالى، إن الباطل كان زهوقا. فالله سبحانه وتعالى أراد الآخرة وأراد الدين. لولا كتاب من الله سبق في علم الله وفي قدره سبحانه وتعالى لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجود النبي عليه الصلاة والسلام مانع من عذاب الكافرين على تفسير لما كان معهم في مكة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الله سبحانه وتعالى على تفسير هذه الآية في الكافرين في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذا كان وجود النبي عليه الصلاة والسلام مانعا من عذاب الكافرين فكيف يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي هذا الكتاب السبق الذي سبق أن الله سبحانه وتعالى أحل الغنائم وأحل الفيئة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأحلت لهذه الأمة، كان قبل ذلك تأتي نار مع كل الأنبياء وصولا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو النبي الوحيد الذي أحلت له الغنائم، إنما كانت تأتي نار من السماء فتلتهم هذه الغنائم علامة على قبول ربنا سبحانه وتعالى للغزو وللجهاد. إنما الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام وتوسعة على هذه الأمة أحل الغنائم لهذه الأمة، فلولا كتاب من الله سبق أنه أحل لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم نزل الإذن في الآية التالية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي ما أخذتم من فيء فكلوه، نزل الجواز الذي أشارت الآيات إليه فلولا كتاب من الله سبق. إذن هذه في مسألة الأسرى، النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال له اقتل الأسرى اقتل الأسرى، فالمسلمون يقتلون الأسرى. هذه ليست بصواب، إنما لابد أن نتأمل في المسألة. الأسرى الذين في غزوة بدر ليسوا بأسرى عاديين، إنما هم إن صحت التسمية كمجرم الحرب. الآن نحن نرى الآن أن المحاكم الدولية والعالم يحاكمون مجرم الحرب ولا يعتبرونهم من الأسرى وإن وقعوا في الأسر. لماذا؟ لأن هؤلاء يسعرون الحروب ويؤذون الناس ويسعون في الأرض فسادا، فليسوا بالأسرى العاديين. فهؤلاء أيضا الصناديد الذين صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى كل هذه السنوات وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمنعوا الإسلام من أصله، فهل هؤلاء الأسرى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هؤلاء الأسرى وعندهم مال فيعودون مرة ثانية إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصد عن سبيل الله؟ لا، فهؤلاء ليسوا بالأسرى العاديين الذين الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك لنبي عليه الصلاة والسلام فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها. إذن الأسير في الإسلام، بعض أهل العلم قال إن هذه الآية ناسخة لآيات الجهاد وبعضهم قال العكس، لكن الراجح والله أعلم أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، إنما الله سبحانه وتعالى خير ولي أمر المسلمين بين هذه الأمور الثلاثة، أن يقتل منهم من يرى خطورته على الإسلام وعلى دين الله وعلى المسلمين، وأن يقبل الفداء ممن يرى أنه يقبل منه الفداء أو يمن عليه، يعني يتركه حتى بلا مال وبلا فداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها. متى تضع الحرب أوزرها؟ على خلاف بين المفسرين، قالوا حتى ينتهي الجهاد. متى ينتهي الجهاد؟ بنزول عيسى بن مريم عليه السلام فالجهاد باقي إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بعلامات الساعة الكبرى. إذن الأسر في الإسلام ليس كما يقال كل أسير في الإسلام يقتل، لا، إنما هم، ونحن نتكلم بلغة العصر، هؤلاء الذين عاتب الله سبحانه وتعالى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كمجرم الحرب الآن، هؤلاء قتلوا وآذوا وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذبوا الله سبحانه وتعالى وكذبوا رسوله، ولم يكتفوا على ذلك بل خرجوا من مكة وهددوا كثيرا يريدون أن يقضوا على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى رسالة الإسلام. فهل هؤلاء يعودون مرة ثانية يؤخذ المال، يعودون ثم يقاتلون ثم يؤخذ منهم المال فدية ثم يعودون فيقاتلون؟ لا، إنما بعد أن ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له الخيار، إذا أراد أن يقبل الفدية فليقبل، إذا أراد أن يترك هؤلاء يتركهم، إذا أراد أن يبادلهم بغيرهم من أسرى المسلمين فليبادلهم بغيرهم من أسرى المسلمين. هذه يعني الشبهة التي ربما تنطلي على بعض الناس في مسألة الأسر، ولما عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه ولما أمره أن يسخن في الأرض وأن يقتل الأسرى. بعد الأسرى ننظر إلى أسباب انتصار المسلمين. أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر التي هي الدستور، هذه الأسباب هي الدستور الذي إذا أخذ به المسلمون في كل العصور انتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا تخلف سبب واحد من هذه الأسباب فلا يلومون إلا أنفسهم. بداية لابد أن نسلم أن النصر من عند الله، ولابد أن نسلم إن تنصروا الله ينصركم، ولابد أن نسلم أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل علينا أن نأخذ بالأسباب لكن لا نعتمد على الأسباب وإنما ننظر إلى مسبب الأسباب. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها لو كلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها في نواحيها في نواحي الأرض، خذوا بالأسباب المتاح المباح، فامشوا في مناكبها، الضمير يعود على الأرض، وكلوا من رزقها أم كلوا من رزقه. فانظر إلى أخذنا بالأسباب لكن الرزاق هو رب الأسباب سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وستحاسبون على كل سبب أخذتم به في الدنيا، هل هذا السبب كان جائزا أم لم يكن جائزا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأخذ بالأسباب لكن لا نعتمد على هذه الأسباب، وإلا تحول الأمر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنحن نأخذ بالأسباب كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحان الله. ابن عباس يقول عن سورة الأنفال كما صح عنه ذلك عند مسلم وغيره، سورة بدر، سورة غزوة بدر، لأنها تكلمت وفصلت في غزوة بدر بما لم يفصل في غزوة أخرى. هذه الأسباب سننظر إليها جاءت في آيات من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، غابت الآيات عني، ستأتي الآن بإذن الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا نركز مع بعض عشان نشوف الأسباب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تعال ننظر كده للأسباب ونعد الأسباب دي مع بعضها. هذه أسباب نصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. إذا تحققت هذه الأسباب حققها المسلمون واقعا على الأرض انتصروا. إذا تخلف سبب منها ما انتصر المسلمون. أولا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى أول سبب هو الثبات، والثبات يبدأ من القلب، فإن القلب هو ملك البدن المتوج. إذا ثبت القلب ثبتت الجوارح، وإذا لم يثبت القلب ارتعدت الجوارح. فالثبات يبدأ من القلب. والله سبحانه وتعالى قال للملائكة في غزوة بدر فثبتوا الذين آمنوا. الثبات هذا يبدأ من القلب أولا الثبات. ولما لا تثبت وأنت تعلم أيها المجاهد في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى وعدك إحدى الحسنيين، إن قتلت فأنت شهيد بإذن الله رب العالمين، أو تنتصر. فلما لا تثبت؟ فأنت تلقى عندما تلقى العدو فاثبت. الثبات يبدأ من القلب. الله سبحانه وتعالى قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. فأول هذه الأمور هو الثبات. واذكروا الله كثيرا. ثاني هذه الأمور هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ثاني هذه الأسباب معذرة. ثاني ذكر الله سبحانه وتعالى مقالا وحالا. أن تذكر ربك سبحانه وتعالى عند المساء وعند الصباح وفي كل وقت، لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى لأنك عبد لله وتعمل في مهمة لربك سبحانه وتعالى، فعليك أن تذكر سيدك ربك دائما سبحانه وتعالى حالا ومقالا حالا. حتى أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في الحروب، وشرع صلاة شدة الخوف نبيه عليه الصلاة والسلام في الحروب، حتى تبقى على ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أول الأسباب، أول أسباب النصر، لابد أن نستوعب هذه الأسباب، الثبات، ذكر الله سبحانه وتعالى. ثالث هذه الأسباب وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما تتخلف هذه الطاعة وعندما تخلف هذه السبب هزم المسلمون في غزوة أحد بعد أن انتصروا. لما تخلف سبب واحد من هذه الأسباب التي ذكرتها أجملتها هذه الآيات وذكرها الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتقدم أحد إلا بأمري، فأزعنوا جميعا ولم يتقدم أحد إلا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله ورسوله، أدي ثالث سبب. رابع سبب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، ما دخل النزاع على أمة إلا فشلت. إن من نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على هذه الأمة أنهم كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فما دخل الخلاف ودب الخلاف في أي أمة إلا ضاعت وانهارت هذه الأمة وذهبت قوتها. ريحكم أي قوتكم ذهبت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا رابع سبب. واصبروا إن الله مع الصابرين. خامس سبب، عليك بالصبر. واعلم أن النصر هو صبر ساعة، هو صبر ساعة. عليك أن تصبر على رؤية إخوانك في ميادين القتال قد يقتلون أمام عينيك، فعليك أن تصبر. قد ترى أوامر، هذه الأوامر تكون مؤلمة أو شديدة، عليك أن تصبر. قد ترى أن العدو أكثر منك عددا وعتادا، عليك أن تصبر. عليك أن تصبر على آلام الحرب وعلى مشقتها وعلى مكابدة الحروب، فإن الحروب ليست باليسيرة وليست بالسهلة. تصبر لأنك تعلم أنك مأجور من ربنا سبحانه وتعالى، فعليك أن تصبر. هذه خامس الأسباب. بقي سببان. الله سبحانه وتعالى قال في الآية التالية: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بطرا، فخرا وخيلاء، لأنهم لما رأوا أن عددهم أكبر وأن عدتهم أقوى وأشد ظنوا أنهم سينتصرون بذلك. لا، المسلمون لا ينتصرون عن بكثرة عدد ولا بقوة عتاد، إنما المسلمون ينتصرون بفضل الله أولا وبطاعتهم وبهذه الأسباب التي ذكرت في هذه الآيات من سورة الأنفال، تضع دستورا للمسلمين في كل حروبهم بعد ذلك. وقد رأينا عندما تخلف أيضا سبب من هذه الأسباب في غزوة حنين كما سنرى إن شاء الله وقدر: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لا ترؤون الناس بخروجكم. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه، كل هذه أسباب للقتال، فمن الذي في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا تخرج رياء لأحد ومن أجل التسميع، وإنما الخروج لميادين الجهاد يكون بنية، هذه النية هي لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذه سبعة أسباب ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أول غزوة من غزوة بدر الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالى بيوم الفرقان، فرقان الفاصل الفيصل ما بين الحق وما بين الباطل. هذه سبعة أسباب حققها المسلمون في غزوة بدر فانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. على مدى تاريخ المسلمين نرى كلما تخلف سبب من هذه الأسباب فإن النصر لا يتحقق للمسلمين. فوضع الدستور في بعد غزوة بدر للمسلمين إلى يوم الدين إلى أن تقوم الساعة: إذا أردتم أن تنتصروا عليكم أن تنصروا الله سبحانه وتعالى أولا بإقامة منهجه على الأرض، وأن تأخذوا بالأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. بقي معنا في حديثنا عن القيم الأخلاقية في غزوة بدر، هي ما بقي معنا: ما الآثار المترتبة على غزوة بدر، أو ما النتائج التي حدثت بعد غزوة بدر؟ سنرى آثارا كبيرة وآثارا أيضا كثيرة بعد غزوة بدر. ربما في المرة القادمة إن شاء الله وقدر أتكلم ونجعل العنوان بإذن الله القيم الأخلاقية في غزوة أحد، وأبدأ بمقدمة. هذه المقدمة هي الآثار المترتبة على غزوة بدر كتوطئة لغزوة أحد إن شاء الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.